الحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو رب الطيبين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله ووصيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا خير أمة أخرجت للناس أوصي نفسي المقصرة وإياكم بتقوى الله عز وجل التي هي وصية الله لنا ولمن كان قبلنا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. تقدموا يرحمكم الله. عباد الله، إذا يأس الشيطان من العبد الموحد أن يوقعه في العقبة الخامسة، عقبة التوسع في المباحات، وكان هذا العبد ممن رزقه الله توفيقا وفقها في امر معيشته، فكان مقتصدا مع غناه ومع قدرته على التوسع في المباحات، وكان ممن وصفهم الله عز وجل فيما وصف به عباده الصالحين: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقصروا وكان بين ذلك قواما. إذا يئس الشيطان منه في هذه العقبة، يعني لا شرك ولا بدعة ولا كبيرة ولا إصرار على صغيرة ولا توسع في المباحات، عبد من عباد الله ينظر محاب الله عز وجل فيأتيها، وينظر مصائب الله سبحانه وتعالى، والذي يكره رب العالمين فيجتنبه، يأتيه على العقبة السادسة، وهي أنه يبين له المفضول من الأعمال. ليجعله يترك الفاضل منها. يزينها له كيف؟ الشيطان يا عباد الله يأمر بالخير، الشيطان يأمر بالخير، بل يأمرك بتزعيم باب من الخير لأحد أمرين: إما لأن يوقعك في باب من الشر، أو لأن يفوت عليك خير أفضل من السبعين باب الذي أمرك به. وهذه والله لا يتفصل لها إلا كل موحد عرف الله سبحانه وتعالى. يأمرك بسبعين باب من الخير ليوقعك في الشر، والأمثلة على ذلك كثيرة. كم من رجل يسعى على امرأة وأبنائها ثم بعد ذلك يوقعه الشيطان معها في الحرام، يقول هذا باب للخير أفعل، يذهب إليها يأتيها، يأتي لها بطعام، يأتي لها بملابس، حتى يزينها الشيطان له في ساعة من الساعة فيوقعه في هذا الشر. أو أنه يأمرك بسبعين باب من الخير، سبعين بابا من الخير ليفوت عليك خيرا أعظم من السبعين باب، وهو أنه يجعلك تقدم من الأعمال المفضول على الفاضل، والمرجوح على الراجح، والمرؤوس على الرئيس. فإن الأعمال كما سنبين فيها مفضول وفيها فاضل وفيها مرجوح وفيها راجح وفيها رئيس وفيها مرؤوس وفيها سيد وفيها مسؤول وغير ذلك، كما حقق ذلك العلامة ابن القيم عليه رحمة الله في أكثر من كتاب من كتبه. هذا الأمر عباد الله كما قلت لا يتفطن به إلا من عرف الله. وقد ذكر ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب ذلائع الفوائد عند هذه العقبات أن هذا الأمر لا يمكن أن يصل إليه العبد إلا بنور من الله يقبضه الله في قلب العبد فيبصر به حقيقة هذا الأمر، وهو أن تقديم المفضول على الفاضل عقبة من عقبات الشيطان الرجيم. يريد الشيطان أن يوقع العبد الموحد فيها، فإذا أوقعه فيها أخذه بالتسلسل بعد ذلك إلى التوسع في المباحات، فإذا توسع في المباحات استسهل عليه أن يفعل الصغيرة، فإذا استسهلت الصغيرة زين له الكبيرة، وهكذا حتى يقع الشيطان، يوقعه الشيطان في الشق والعياذ بالله، كما قال ذلك في القرآن، كما قال الله عز وجل ذلك في القرآن الكريم: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ما يمنعك أبدا على صراط الله المستقيم. قال ابن القيم: والذي يريد أن يفوت هذه العقبة لابد له من أمرين. الأمر الأول تجريد المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، وحقا فإن السنة بركة لا تعدلها بركة، وهي النور الذي يقبضه الله في قلب عبده المؤمن الذي يتمسك بالسنة طول حياته. فإن السنة هي الإسلام، السنة في الإسلام هي الإسلام، فما هي إلا مفسرة وموضحة لكتاب الله سبحانه وتعالى. أورد ابن الجوزي عليه رحمة الله في مقدمة تلبيس إبليس عن الإمام الأوزعي أبو عبد الرحمن أنه رأى رب العزة عز وجل في المنام، فقال الله عز وجل له: أنت الذي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: بفضلك يا رب. فقال له: تمنى علي. قال: أتمنى أن تميتني على الإسلام. فقال الله عز وجل له: قل وعلى السنة، قل وعلى السنة. فالسنة عباد الله هي الإسلام. فإذا جرد العبد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وكان في كل شأن من شؤون حياته محكما للنبي عليه الصلاة والسلام فإن إبليس لا يستطيع أن ينفس عليه هذا الطريق، وهو أن يجعله يقدم المضبوط على الفارغ من الأعمال. ولذلك كان لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم النصيب الأوسع والأكبر في هذا الشأن، لأنهم كانوا متابعين للنبي صلى الله عليه وسلم أشد ما تكون المتابعة. فهذا صديق الأمة أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما ولي الخلافة وعقد اللواء لأسامة بن زيد خالفه كبار الصحابة رضي الله تعالى عليه وقالوا له هذا الجيش لابد أن يبقى، لأن كما تعلمون لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان من أمر العرب أن ظهر المرتدون، وجاء مانع الزكاة، وجاء مدع النبوة، وكفر من العرب من كفر، وحدث في العرب خلل عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بأيام عقد لواء جيش جعل أميره أسامة بن زيد، وكان عمره آنذاك 16 عاما أو 18 عاما على خلاف بين أهل العلم. أسامة بن زيد الحفظ بن الحفظ يعقد له النبي صلى الله عليه وسلم اللواء وهو عنده 16 عاما أو 18 عاما. توفي النبي صلى الله عليه وسلم والجيش لم ينتقل من المدينة بقيادة أسامة. فلما استقر الأمر بخلافة أبي بكر الصديق قيل له لا تبعث جيش أسامة ولا تجعل أسامة على الجيش، واختلف معه كبار الصحابة كعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وغيره في هذا الأمر، فقال والله ما كنت لأحل عقدا أو لواء عقده النبي عليه الصلاة والسلام. قيل له فاجعل من كبار الصحابة غير الجيش، قال والقائل له عمر بن الخطاب، قال له فتلك أمك يا ابن الخطاب، أيجعله النبي صلى الله عليه وسلم وتريد مني أن أعزله؟ شدة متابعة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، حتى ولو كان ظاهر الأمر خلاف ما يرون، ولو كانت النتائج المتوقعة خلاف ما يرون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ولى أسامة بن زيد وعقد له اللواء، فهذا لا ينبغي أن يعذب ولا ينبغي لهذا الجيش أن يرجع مهما كان الأمر. حتى جاء في بعض الروايات التي جاءت بها كتب السير أن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال والله لو كانت الكلاب تجر بأذيال النبي بأذيال أسواد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما أوقفت جيشا نفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو كانت هذه الكلاب تجر بأذيال أسواد أمهات المؤمنين ولم يكن في المسلمين من يحمي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الكلاب إلا هذا الجيش، ما كنت لأخذ جيشا فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو عقده النبي، عقد النبي صلى الله عليه وسلم اللواء. وهذه شدة متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل لما جاءته خير نساء العالمين صارت بعد مريم الصديقة عليه السلام فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي خير نساء العالمين بعد مريم الصديقة عليه السلام على أشهر من أقوال أهل العلم. لما جاءته تطلب منه فهم النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر قال لها إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل إذا أطعم نبيا طعمه، والحديث في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح كما قال الشيخ أحمد شاكر، وجاء بروايات متعددة كلها صحيحة في الإسناد. قال إن الله عز وجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل إذا أطعم نبيا طعمه ثم قبضه كانت لمن بعده، وإني أردت أن أردها على المسلمين. فقالت له أنت وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بلغه أنها وجدت عليه، بل جاءت روايات صحيحة أنها هجرته حتى لقيت الله سبحانه وتعالى، وهي ما عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا 6 أشهر رضي الله تعالى عنه. فكان أبو بكر الصديق يقول: ما كنت لأترك عملا عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت، إني أخشى أن أخالفه في شيء فيزيغ قلبي، فيزيغ قلبي. هذا من؟ هذا صديق الأمة. كيف كان متابعته وتجرد متابعته للنبي عليه الصلاة والسلام؟ وهذا الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لما ولى عبد الرحمن السعدي ولاية من ولايات ديار المسلمين، جاءه أن هذا الرجل لا يأخذ على هذه العمامة شيء. فلما قفل هذا الرجل إلى المدينة سأل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، والأثر أيضا بإسناد صحيح في مسند الإمام أحمد في مسند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فقال له عمر بن الخطاب: قد بلغني عنك أنك تعطى العطاء فلا تأخذه. فقال: يا أمير المؤمنين، إن لي أطرافا وأعبدا وأنا في خير، وأنا أريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لا تفعل، فإني كنت أعطى العطاء من النبي صلى الله عليه وسلم فأقول: يا رسول الله أعطيه أكثر مني. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يوما: خذه فتموله وأتصدق به، ما جاءك من هذا المال وأنت غير مستشرف له ولا سائل فخذه، ومال فلا تلجئه نفسك. وهذا الأثر أيضا في صحيح البخاري: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف له ولا سائل فخذه، ومال فلا تلجئه نفسك. فانظر كيف كان عمر بن الخطاب، يعني هذا الرجل يقول انه في خير وليس في حاجه الى النار، ويريد ان يجعل عمالته صدقه على المسلمين. اسالكم بالله، هل في هذا غضاضه؟ لا غضاضه في ذلك، ولكنه رضي الله عن عمر بن الخطاب راى ان المتابعه افضل، لان هذا الموقف كان له مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال له: خذه وتموله. وكان عمر بن الخطاب قبل ان يتولى الخلافه عند فيه غنى، وكان كثير ما يتصدق رضي الله تعالى عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: خذه فتموله، وما جاءك من هذا المال صاعدا من هذا المال وانت غير مستشرف له ولا سائل فخذه. فانظر كيف اراد ان المتابعه للنبي صلى الله عليه وسلم افضل، وان كان هذا سيوفر على المسلمين راتب عماله. وكذلك عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، كما يروي عنه امام التابعين سعيد بن المسيب انه قال: رايت عثمان بن عفان قاعد في المقاعد، وهو مكان كان بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا بوضوء فتوضا، ثم دعا بطعام مما مسه النار فاكله، ثم قام فصلى، ثم قال: توضأت وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قعدت مقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوضأت وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، واكلت طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصليت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجرد في المتابعة حتى في الأفعال، حتى وإن كانوا لا يعلمون لها علة أو حكمة. وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، لما كان يوم خيبر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما استعصى على المسلمين فتح حصون خيبر، وقال: لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وبات المسلمون كل منهم يتمنى أن تكون له راية. ولما أصبح الصباح دعا علي بن أبي طالب فجاءه علي. أنا أذكر رواية الإمام مسلم عن أبي هريرة، وإلا هذا الأثر جاء في روايات كثيرة أشهر رواية سهل بن سعد الساعدي، لكن أذكر رواية الإمام مسلم عن أبي هريرة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وقد مسح عينيه وكان بهما رمد فعادت أحسن مما كان. قال له هكذا في رواية مسلم: امشي امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. يقول أبي هريرة: فمشى علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت، يعني عرضت له حاجة عند النبي صلى الله عليه وسلم يسأل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن انظروا إلى كيف كان يحترم ويقدر ويقول مدعو لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أبو هريرة: فمشى عليا شيئا ولم يلتفت ثم صرخ: يا رسول الله أقاتلهم على ماذا؟ يعني ما رجع يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم امشي ولا تلتفت، ومع أن القول يحتمل الأوجه كما قال الإمام النووي في شرح الحديث، القول يحتمل لا تلتفت أي لا تلتفت إلى شيء آخر، أو لا تلتفت يعني أسرع في الإقدام إلى حصول خيبة، ولكن عندما عرض له سؤال في هذا الشأن يريد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقاتل على بينه، والله يقول أبو هريرة: فوقف ولم يلتفت، وراجع الرواية في صحيح مسلم، ثم صرخ حتى يسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت: يا رسول الله أقاتل الناس على ماذا؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن قالوها فقد عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فانظر إلى متابعة، قال له: لا تلتفت، والله ما التفت كما جاءت الرواية عن أبي هريرة، مع أن الالتفات لا غضاضة فيه، بل لا غضاضة في أن يرجع مرة ثانية إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل. لكن كيف كانوا يقدرون كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يعرفون فيه الجدل، يعرف أن من أصلا قال لا تلتفت تكون عامة عنده في هذا الموقف، فلا يلتفت رضي الله تعالى عنه، بل كان رضي الله تعالى عنه كما يحدث عنه علي بن ربيعة أنه أتي بدابة، أي علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله، فلما استوى عليها قال: الحمد لله، قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم حمد الله ثلاثا، ثم كبر ثلاثا، ثم قال: لا إله إلا أنت سبحانك ظلمت نفسي، ثم ضحك رضي الله تعالى عنه. فقال له علي بن ربيعة ومن أئمة التابعين: مما ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله لو فعل مثل الذي فعل ثم ضحك عليه صلوات الله وسلامه. فانظر إلى المتابعة، إلى شدة المتابعة، حتى وإن لم يفهموا وإن لم يعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة أو العلة، فحسبهم أن النبي أمر، فحسبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، فحسبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك. وكان من الصحابة أيضا غير الخلفاء الراشدين من هم أشد متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ويضرب المثل في ذلك بعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، الذي ما من قول قاله النبي صلى الله عليه وسلم إلا وكان يقول ويبلغه، وما من فعل يفعله إلا كان يفعله، حتى أنه رضي الله تعالى عنه كان ينزل في مكان بين مكة والمدينة فيقيل فيه، يقال له: لماذا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في هذا المكان وقال فيه أن ينام فيه نومة الخيرون. هذا كان متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم. بل إن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه لما غزا مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه الروم، وغنم المسلمون غنائم كثيرة، وكان من بين ما غنموا ذهب وفضة لكنها قطع مكسرة من الذهب والفضة. فوجد عبادة بن الصامت الناس يبتاعون قطع الذهب بالدنانير وقطع الفضة بالدراهم، لأن الدينار كان يضرب من ذهب والدرهم كان يضرب من فضة، فكان الناس اللي معاه دنانير يشتري ممن غنم وأخذ نصيبه من الغنيمة يشتري منه قطع الذهب بالدنانير لكن بدون وجه. فقال لهم عبادة بن الصامت: أيها الناس، إنكم تأكلون الربا. فقال له معاوية بن أبي سفيان: ما أرى ذلك ربا. فقال له عبادة: إن النبي صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وإذا قال الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فهذه قولة لها شأنها، وخاصة عبادة بن الصامت من النقباء، قال سمعته يقول: لا تبيع الذهب إلا مثلا بمثل، لا زيادة بينهما ولا نظرة، لا زيادة لا تزود فيه ولا نظرة، لا بد يكون متساوي. وهذا حال البنوك الآن، البنوك الربوية هذا حالها الآن، تبيع الذهب بالذهب متفاضلا ومؤجلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، لا زيادة بينهما ولا نظرة، يعني ولا أجل. فقال له معاوية: ما أرى الربا إلا من النظرة، يعني زيادة لما أراها ربا. فقال له عبادة: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي برأيك؟ والله لئن أمكنني الله وخرجت من أرضك لا أجاورك في أرض تسكن فيها. فلما قفل إلى المدينة ورجع قال له عمر بن الخطاب: ما جاء بك يا أبا الوليد؟ كان هذا في خلاف أمير المؤمنين عمر، فقص عليه القصة. فبعث عمر بن الخطاب إلى معاوية بن أبي سفيان بعد أن قال لعبادة بن الصامت: لا قبح الله أرضا لست بها يا أبا الوليد، ارجع إليه. وكتب إلى معاوية أنه لا إمرة لك عليه، واحمد الناس على ما قال فإن الأمر كما قال، لا إمرة لك عليه، يعني يعيش في الشام وأميرها معاوية لكن لا إمرة لمعاوية عليه، لا يستطيع أن يأمر ولا أن ينهى. ثم بعد ذلك يحمل الناس على ما قال لأنه نهاهم عن الربا. والربا نقول بعض الناس قد يسأل يقول: كيف البنوك تبيع الذهب بالذهب؟ البنوك تبيع الذهب بالذهب بالزيادة وبالأجر. هذا الجنيه الذي معنا له قيمة ذهبية في صندوق البنك الدولي، يعني هذه الجنيهات التي تجيب منها ذهب، ذهب يا اخوان ما تفكروا الورق هذا ليسهل استعمال النقود مع الناس، انما الاصل فيها انها ذهب. ولذلك انت تقول نخرج زكاة الذهب والفضة، ايش زكاة الذهب والفضة عندك؟ هذا المال الذي عندك اذا بلغ نصاب 20 مثقال من الذهب وحال عليه قرض بتخرج زكاة. انت تروح البنوك تعطيه 1000 جنيه يقول لك بعد سنة تأخذها 1100، انظر كيف زادت 100. ثم بعد ذلك ارجع هذا الى سنة، فهذا ربا قرض وربا نسيئة. ما تحدث معك في ربا كالمضاربة الإسلامية، فالمضاربة الإسلامية هي أن يكون منك المال ومن البنك العمل ثم يتفق معك على الربح الذي يخرج بالنسبة التي تكون بينكم، يقول لك إذا كسبنا لك من الربح 30% ولي 70%، وإذا خسرنا تكون الخسارة على رب المال والبنك يقصر عمله وجهده الذي قام به. لكن هذه المضاربة الإسلامية ليست في البنوك، إنما هو يعطيك على رأس المال، يبيعك مال بمال، 1000 جنيه بعد سنة تأخذه كام؟ 1100. فهذا هو ربا الزيادة وربا وربا النسيئة، يعني جمع البنك بين نوعي الربا، ربا القرض وربا النسيئة. شوفوا معاوية بن أبي سفيان هناك يتبايعون، دينار المضروب، الدينار المضروب المعروف وجهه، الناس تقول تعطيني قطعه الذهب بكام؟ يقول له مثلا اعطيها بثلاث دينار، مع ان قطعه الذهب ممكن تضرب 10 دنانير فيشتريها منه. قال معاويه انه قال عباده انكم تاكلون الربا الا وهذا حق، لانك تبيع ذهبا بذهب متقابلا، والاصل فيه ان يكون متساويا الذهب بالذهب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح مسلم، الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد سواء بسواء، فمن زاد او استزاد فقد ارضى، من زاد او استزاد فقد ارضى. فاعرفوا ذلك جيدا عباد الله. فالذي عنده ما يضعه في بنك من بنوك التي تتعامل بالربا، وكل البنوك تتعامل بالربا الا ما قيل عن بنك فيصل، سلام ضيق على الناس. فبنك فيصل يقول لك الربح الذي حصلته لا يعطيه على راس المال فيما اعمل، انما يعطيه على يعطي الربح على الربح له، يقول اعطيك 2% من الربح او 5% من الربح. انما الذي يقول لك اعطيك 10% من راس المال هذا باعك مال بالمال، هذا يبيعك مال بمال. واذا قال لك بعد سنه يبقى زاد على ربا الفرد ربا النسيئه، نسال الله العافيه. فهذه كانت متابعتهم للنبي عليه الصلاه والسلام، والامثله في ذلك لا تحصى عباد الله. فمن اراد ان ينجو من هذه العقبه، من عقبه الشيطان الرجيم الثالثه التي هي تجريم العمل المفضول على العمل الفاضل، فليجرد المتابعه للنبي عليه الصلاه والسلام، ولا يلتفت لقول قائل كائنا من كان يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اذا كان قلبه عمل الايمان، وهذا والله لا يتاتى الا من حياه القلب. فاذا كان القلب حياه حيا حياه ايمانيه صحيحه فانه لا يتلحق ولا يتلف اذا جاءه الامر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يقوم به وان ينفذه وان يفعله. فلا بد من تجريد المتابعه للنبي صلى الله عليه وسلم. والائمه الكبار الذين يتشرف بهم اصحاب المذاهب يقول الامام فلان قال كذا وكذا، والله الذي لا اله غيره كلهم متبع للنبي عليه الصلاه والسلام، واقوالهم في الكتب مشهوره. اذا كان الكلام يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بكلام عبد الحق، وخذوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان كل واحد منهم يتبرا من قوله حيا وميتا اذا كان كلامه مخالفا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك اثر عن الامام احمد بن حنبل انه كان يقول عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته يرجعون الى راي سفيان. يعني سفيان الثوري عن الامام عظيم، انت تعرف الاسناد، تعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم وانه صحيح، ثم تذهب لراي عالم او راي فقيه، كيف ذلك؟ كيف يتسنى لك ذلك؟ ثم يبدو قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه. عن امر من يا عباد الله؟ عن امر النبي صلى الله عليه وسلم، ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. فلا بد من متابعه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول عليه رحمه الله اتدري ما الفتنه؟ الفتنه الشرك، الفتنه الشرك، لعله ان رد بعض امره يزيغ قلبه. وإذا زاغ القلب والله الجزاء عند الله من جنس العمل. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذا ترد أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاء لك النبي صلى الله عليه وسلم ونفسك ما قادر على القيام به، لابد أن تقر في نفسك أن هذا أمر الرسول، ولابد من فعله، وأن تحب من يقوم به وإن كنت لا تفعله، لأن نفسك غير قادرة على القيام به. لعل الله سبحانه وتعالى ان يهديك للعمل به. إما أن تعاديه، أن تبغضه، أن تبغض من يفعله، فهذا والعياذ بالله يوجب سوء الخاتمة. أعجبت لبعض الذين من علماء، والله كثير من إخواننا جاءوا قال من بعض علماء يعني ممن يشار إليهم بالبنات يقرب في التمثال يسأل عن النقاب، يقول النقاب عادة من عادات الجاهلية. بالله عليكم هذا متابع للنبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف النقاب يعني؟ هل العادة الجاهلية هذه جاهلية عند أقرها النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لا تنتقب المرأة المحرمة وينهى عن أن تنتقب المرأة المحرمة أو تلبس القفازين؟ يعني هذا عند الإحرام ويحدد في مقام واحد، وحينما تريد المرأة أن تحرم بحج أو عمرة تقول إن هذا، بل ابن القيم يعارض على هذا ويقول ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أن تكشف وجهها في هذا في هذا المقام، إنما شرع لها صلى الله عليه وسلم ألا تنتقب، لأن النقاب هذا بمثابة نسبة للمرأة في الحج والعمرة بمثابة ثياب الرجل، فكان أن الرجل يتجرد من ثيابه والنقاب أيضا يكون مفطر على وجه المرأة، فكذلك المرأة يكون إحرامها في أنها تتجرد من النقاب، لكن ما شرع لها كشف الوجه، فإذا كانت بحضرة الرجال أجاب في هذا المقام فالأفضل لها أن تسجد من خمارها على وجهها كما كانت تفعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي هذا الشيخ يضلل للناس في هذه المسألة ويقول النقاب عادة جاهلية، فهؤلاء والله أمثال هؤلاء حذرنا الله سبحانه وتعالى منهم، وحذرنا منهم النبي صلى الله عليه وسلم، حذرنا الله منهم حين قال واتلوا عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. يغوي الناس ويضلل الناس بكلام ليس في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل والله ما قاله أعداء الله، يعني أعداء الله الذين هم ظاهرين العداوة لنا حينما يتكلمون عن نقاب يقولون هذا تطرف، هذه مش عارف تشدد في الدين، هذا كذا. من يقول عادة جاهلية كيف يقر النبي صلى الله عليه وسلم على جاهلية؟ ما لبست النساء النقاب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيصر النبي صلى الله عليه وسلم الحرام؟ كلا والله، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيء يخالف شرع الله إلا نبه إليه. فالحاصل عباد الله لا بد إذا أردنا أن نجاوز هذه العقبة وهي العقبة السادسة من عقبات الشيطان الرجيم، لابد أن نجرب المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم الأمر الثاني الذي ذكره ابن القيم وبه نستطيع أن نجاوز هذه العقبة، أنه لابد وأن نفقه مراتب الأعمال، الأعمال التي القابلة أعمال الطاعات لابد أن نفقه، نعرف أحبها إلى الله وأرضاها لله سبحانه وتعالى وأعظمها قربة إلى الله عز وجل. فإن في الأعمال كما قلت سيد ومسؤول، وفيها راجح ومرجوح، وفيها من الأمور ما يتفاضل بعضها عن بعض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما هو ثابت عنه في صحيح البخاري وغيره أنه قال سيد الاستغفار، سيد الاستغفار، إيه الصيغة التي يكون لها الاستغفار سيد؟ إذا في استغفار تقول أستغفر الله، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أما سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، أنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فهذه أقوال وقد جاءت نصوص في القرآن تدل على ذلك، كما قال ربنا سبحانه وتعالى عن نبيه موسى عليه السلام: وكتبنا له في الألواح لكل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. ويقول سبحانه وتعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إذا هناك حسن وهناك أحسن، وهناك فاضل وهناك مفضول، وهناك بيت وهناك مسؤول من الأعمال. فالمؤمن الذي يريد أن يجاوز هذه العقبة عباد الله لا بد له من هذين الأمرين، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله: تجريد المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم يعرف مراتب الأعمال أحبها عند الله، أرضاها لله، أنفعها لعباد الله عز وجل. فإن العمل الذي يتعدى نفعه إلى الغير أحب لله عز وجل من العمل القاصر على صاحبه. العمل الذي يتعدى نفعه إلى عباد الله أحب إلى الله عز وجل من العمل القاصر على صاحبه. فلو أن إنسانا يصلي ويصوم ويحج وإنسان آخر يسعى على أرملة، وهذا يصلي ويصوم عليه نافلة، فالساعي على الأرملة أفضل عند الله من هذا. الساعي على الأرملة وقد أتى بالفرائض أفضل عند الله من هذا. لماذا؟ لأن هذا عمله نافع. ولذلك لما قيل للإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليه أم الذي يتكلم في البدع، يعني يحذر المسلمين منها. فقال: إذا قام فصلى وصام واعتكف فذلك لنفسه، أما إذا تكلم في البدع فذلك للمسلمين. هذا أطيب، هذا أفضل عليه رحمة الله. فلا بد للإنسان أن يعرف درجات الأعمال، درجات الأعمال حتى يتجاوز بالعقب. كذلك العمل، العمل الذي يداوم عليه العبد من الطاعات وإن كان قليلا أحب إلى الله عز وجل من العمل الذي يقوم به نشيطا ثم يقتل بعد ذلك. فإذا قمت تقوم الليل تصلي نصف ساعة ولو قبل الفجر، في وقت السحر تصلي ركعتين ثم تسأل الله سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة، أحب إلى الله عز وجل من رجل يقوم من الساعة 12 إلى أن يصل الفجر ويفعل ذلك يومين أو ثلاثة ثم يقوم. إن الله يحب من العمل أجره. وإن قل كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم عائشة رضي الله عنها والحديث في صحيح البخاري. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا على هذا الشيطان الرجيم، وأن يجعلنا من عباده الموحدين المخلصين. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله نحمده. محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. وبعض فسائل يسأل عن نداء التبرع للدم في المساجد. يقول: إنسان يأتي الإمام بعد الصلاة ثم ينادي ويقول إن في من في إنسان مريض ويحتاج إلى فصيل الدم نوع هكذا، ويحث الناس على هذا، هل يجوز هذا يا عباد الله؟ نقول أن التبرع بالدم أولا جائز، لأن هذا فاته العلماء على سقيا الماء عند الظمأ الشديد الذي يجعل صاحبه يشرف على الهلاك. كان هناك انسان ظمآن اشرف على الهلاك ثم جاءك لتسقيه شربة ماء، فانت اذا سقيته شربة ماء انقذته من موت محقق. وهذه اسباب ربنا سبحانه وتعالى سبب. فكذلك من يحتاج الى الدم، ونداؤه في المسجد عباد الله الذي اراه والعلم عند الله انه جائز لا غرابة فيه، وليس ذلك من باب انشاد الضمة كما يدعي الافتاء، ليس ذلك من انشاد الضم، انما هذا من باب والعلم عند الله الحق على الصدقه، من باب الحق على الصدقه. الناس انتهت من صلاتها، قام الامام بعد ذلك وحثهم على صدقه لرجل فقير، فهذا مثل هذا. اما الذي اشير اليه انه لا يجوز بيع هذا الدم بحال من الاحوال، بيع الدم لانه جزء من الانسان، والانسان هذا ربنا عز وجل كرمه غير التقليد، بل لا يجوز ان ياخذ عوضا عنه، لا يجوز ان ياخذ عوضا عنه لا من مال ولا غير، انما هذه صدقه تجعلها خالصه لوجه الله سبحانه وتعالى، تريد بها ان تنفع مسلما، وينبغي وتعاونوا على البر والتقوى. اما ان تاخذ عوض عن ذلك او تبيع كما يحدث من بعض الناس، فإن بيع الأعضاء بالنسبة للميت وبالنسبة لأخذ الدم منه، وبيع الأعضاء أيضا بالنسبة للحي، الحي الذي يبيع بعض أعضائه، فإن هذا لا يجوز على الإطلاق. ولكن أجاز المجمع الفقهي في المملكة العربية السعودية أنه، وهذا موجود في فقه النوازي لبكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله، انه يجوز ان تتبرع من اعضاء الميت اذا اجاز ذلك واولياء الميت، يجوز لك. اما ان تبيع فلا يجوز، لان هذه القصه بعد ما اجتمع المجمع الفقهي اجاز هذا، انه تاخذ عضو ميت وتجعله لحي يريد، وهذا لابد ان يكون الحي الذي يريد موجودا، لا يؤخذ مثل هذه الاشياء مقدمه وتخزن وتوضع، هذا لا يجوز. ما اذا كان هناك ميت في الوقت وحي يريد عضو من اعضائه وهو محتاج اليه تتوقف عليه حياته، قالوا لا حرج في هذا والحال هذه. نسال الله سبحانه وتعالى في عليائه وكبريائه، وهو الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفا احد، وان محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ان تعز الاسلام وتنصر المسلمين، اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين، اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احينا ما علمت الحياه خيرا لنا، وتوفنا اذا علمت الوفاه خيرا لنا. اللهم انا نسالك خشيتك في الغيب والشهاده، ونسالك كلمه الحق في الرضا والغضب، ونسالك القبض في الفقر والغنى، ونسالك نعيما لا ينفد، ونسالك قره عين لا تنقطع، ونسالك الرضا بعد القضاء، ونسالك برض العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا من المهتدين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.